الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم جميعا في رسالة قرآنية جديدة بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ يا جماعة، يعني دايما نذكر نفسنا وإياكم بفضل هذه المجالس وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات أن الله سبحانه وتعالى يريد بعبد من عباده ذكرا أو أنثى يعني الخير، يحببك في الفقه في الدين ويضع في قلبك محبة تعلم هذا الدين. ومن أعلى أنواع الفقه في الدين هو الفقه في آيات ربنا سبحانه وتعالى، فقه في كتاب الله عز وجل، تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا لقيت الحمد لله يعني من نفسك انبعاث ونشاط وانشراح صدر أنك أنت بتحاول تتتبع مثل هذه المجالس وتجلس فيها، فده أبشر، يعني ده من علامات الخير العظيمة أن ربنا سبحانه وتعالى اختارك دون عن كثير من الناس. يعني شوفوا يا جماعة، احنا مثلا المجالس اللي بنجتمع فيها أو مثل هذه المجالس، يعني كم واحد في هذه اللحظة، كم واحد في هذه اللحظة بيعصي ربنا عز وجل، سهران بيعمل معصية معينة، أو قاعد في مجلس لهو واختلاط وإلى آخره، أو حتى لو مش بيعمل حاجة يعني غلط أو حاجة محرمة، قد يكون بيضيع أوقاته في الكسل وفي النوم وفي التفاهات، وعمره بينفرط منه دون أن يتعرف على كلام الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل اختارك دون عن كثير من الناس لو تأملت، فدي نعمة في حد ذاتها تستحق الشكر. ويعني نتمنى إن شاء الله أن ربنا عز وجل يديم علينا نعمه سبحانه وتعالى. ثم طبعا نتذكر إخواننا في حاجة تانية، يعني إخواننا في فلسطين، في غزة، في السودان. الوضع في السودان يا جماعة برضو صعب، ما ننساش إخواتنا اللي في السودان، في كل أماكن، كل بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم فرجا قريبا ونصرا عاجلا سبحانه وتعالى. ثم ندخل في موضوع اليوم، وهو آية عظيمة من سورة عظيمة، سورة الأعراف، سورة كبيرة، سورة مهيبة. والحقيقة أن الكلام فيها يعني يحتاج إلى سلسلة كاملة، يعني مش هتكفي درس أو درسين حتى. سورة طويلة، سورة عظيمة جدا، مهيبة. لكن إحنا يعني هنحاول إن إحنا نلتقط بعض الآيات النهاردة إن شاء الله تعالى من باب الاجتماع والفقه في الدين، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يرزقنا رحمات هذا المجلس ويكفر عن سيئاتنا يوم القيامة. المفروض أن الآية اللي معانا إن شاء الله تعالى، ياريت يعني الناس تجيب مصاحف وتركز معانا يعني إن شاء الله، لأن احنا هننتقي بعض الآيات، فالناس يعني اللي حابة تتابع إن شاء الله يكون أعون ليها أن هي يبقى قدامها مصحف، أو على الأقل حتى المصحف من جهاز معين أو حاجة تتابع معانا، ولو المصحف نفسه يبقى أفضل يعني عشان تعرف تتابع كويسة. عموما قول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 58 في سورة الأعراف: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. طيب يا جماعة، قبل أن ندخل إلى هذه الآية محتاجين بس نفهم السياق يعني بتاع الآية على الأقل، إما كناش هنقدر نتكلم عن السورة كلها بسبب يعني سورة ضخمة وطويلة. فعلى الأقل يعني نشوف سياق الآية عشان نفهم أو نزداد فهما في الآية. ممكن نرجع شوية إلى الخلف من أول مثلا آية رقم 54: إن ربكم الله. خلاص يا شباب، الناس اللي معاها مصاحف مركزة، فلو بدأنا كده يعني نجيب شوية آيات من وراء وبعد كده نجيب شوية آيات من قدام، بحيث إن احنا نفهم سياق الآيات ونفهم الفكرة اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله. الآية رقم 54 في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. يبقى الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى عن قدرته المطلقة، وإنه هو خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله عز وجل. وبعد كده تكلم أيضا عن مظاهر الخلق سبحانه وتعالى. يبقى قصة كده من الأول خالص، لسه ربنا بيخلق الكون ده أصلا، بيخلق السماوات والأرض. بعد كده: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. لما خلقت السماوات والأرض بقى في حاجة اسمها ليل وحاجة اسمها نهار، فبقى يغطي الليل مثلا الكرة الأرضية، يغشي الليل النهار، فسبحان الله يأتي الليل يأتي الظلام يغطي الكرة الأرضية كلها، ثم سريعا تمر الأيام يأتي نهار بعديه، فالنهار الشمس تطلع تنور الأرض تاني، ثم تغيب الشمس فتظلم الأرض مرة أخرى وهكذا. فيغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني إن هو سبحان الله الليل بيطلب النهار حثيثا بسرعة، والنهار بيطلب الليل برضه بسرعة، كأنهم بيجروا ورا بعض يعني بسرعة كده، وسبحان الله تمر الأيام. والمشهد ده بيفكر كل إنسان فينا بعمره المحدود في هذه الأرض. يعني سبحان الله إن ربنا بيقول لك الأيام بتمر، الساعات والثواني والشهور والسنوات، خلاص هي دي عمر الإنسان على الحقيقة يعني. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كل الحاجات اللي أنت شايفها دي اللي هي الشمس والقمر والنجوم، كل دي سبحان الله كأنهم عباد خاضعين مذللين مسخرين تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يأمر الشمس أن هي تشرق ثم يأمر أنها تغرب، كل ده بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل بعدها: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله عز وجل له الخلق وله الأمر، خد بالك حاجتين مهمين جدا. الله عز وجل بيقول هو اللي خلق، ومش بس كده، هو الذي له الحق المطلق في الأمر والنهي كذلك. ألا له الخلق والأمر. وهنا بداية مشكلة، إن كتير من الناس بيبقى ممكن يوافق على مسألة الخلق، يعني يقول لك آه ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، ما عنديش مشكلة في الحتة دي، بس بيبقى عنده مشكلة إيه في الشق التاني اللي هو الأمر، ومش عايز أمر، هو خلاص كفاية ماشي ربنا خلقنا ومفيش مشاكل، أنا بقى ما تدينيش أوامر ما تدينيش نواهي، سيبني أنا إيه أجرب كده مع نفسي في الدنيا، أتفق على حاجات توافق هوايا أنا والمجتمع مثلا أو كده والدنيا تمشي. فكتير من الناس إشكاليتهم ليست في الخلق، يعني في طبعا طائفة زي الملحدين وغيره ممكن يكون هو أصلا عنده مشكلة في الحاجتين، يعني في الخلق والأمر، لكن معظم الناس بيقر بوجود إله سبحانه وتعالى، لكن هو مش عايز ياخد أوامر. هنا ربنا عز وجل لما تكلم عن الخلق قال لك لا خد بالك، قال له الخلق والأمر، لما قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وتكلم عن خلق السماوات والأرض والليل والنهار والأيام والحاجات والشمس والقمر، قال لك اوعى تظن إن المسألة إن كان فيه خلق والناس بقى نزلت الأرض تلعب بقى وتختار المناهج والقوانين اللي هي عايزها، لا، ألا له الخلق والأمر، يعني كما أن له الخلق سبحانه وتعالى وهو الذي تحكم وهو الذي خلق السماوات وقدر أن يبقى فيه شمس ويبقى فيه قمر ويبقى فيه نجوم ويبقى فيه الحاجات دي كلها، كذلك هو الذي له الأمر. زي ما قلت لكم هنا دي أول مشكلة تبرز معنا النهاردة. وسبحان الله لما تتتبع أصل هذه المشكلة تجد أن هي نشأت من زمان جداً. لو رجعنا بقى لأول السورة، استأذنكم نرجع بقى خالص لافتتاحية السورة وقصة آدم مع إبليس، هنلاقي فيها فكرة الخلق والأمر دي. المشكلة عند إبليس، يعني تخيل حتى إبليس نفسه كان موافق على مسألة الخلق لكن ما كانش موافق على مسألة الأمر. لو رجعنا في سورة الأعراف الآية رقم 11 و12، قصة إبليس قصة آدم عليه السلام. أول قصة قال الله عز وجل في الآية رقم 11: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هو كلام عن الخلق، تمام؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. طب ليه إبليس مرضاش يسجد؟ ربنا بيقول في الآية اللي بعديها 12: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يبقى أنا أمرتك دلوقتي، أنت شفت هو بعينك إن آدم اتخلق، فأنت ليه مش عايز تسجد؟ هل مثلا إبليس هنا أنكر قال لا أصلا آدم ما اتخلقش، ما فيش أصلا خالق؟ ما قالش الكلام ده. تخيل إبليس قال إيه؟ كمل معايا الآية، آية رقم 12: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى سبحان الله كأن يا جماعة إبليس من الأول خالص هو الخلق قد يسلم بيه، مفيش مشكلة، أيوة أنت اللي خلقت يا رب، بس أنا مش عايز أخد أوامر. هي إذن دي سنة إبليس، إذن من بداية الخلق خالص إلى يوم من الناس هذا، السنة اللي صارت للأسف سنة السيئة يعني اللي انتشرت في الأرض، اعرف ان دي اصلها كان من إبليس شخصيا، يعني ان سبحان الله قال انا خير منه خلقتني، ومعترف ان ربنا اللي خلقه، وكمان ان ربنا اللي خلق آدم عادي، انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، بس مشكلته مش عايز ياخد امر. لما ربنا وجه له الامر اسجد مرضاش ابدا. فاذا دي اول إشكالية، ان كتير من الناس النهاردة في الحقيقة هو متبع لسنة إبليس السيئة اللي ربنا حذر منها في سورة الأعراف، ذكر القصة في أول السورة، وهنا اتكلم بصريح الأمر ألا له الخلق والأمر عشان ما تعملش زي إبليس. فده تحذير ربنا سبحانه وتعالى في بدايه السوره ذكر قصه ابليس عشان تعرف ان المشكله كبيره، لان بعض الناس بيظن ان خلاص انا ما دام اثبت ان في خالق خلاص الدنيا جميله واحنا زي الفل واحنا مسلمين والدنيا زي الفل، المهم ننزل بقى الدنيا نعمل اللي احنا عايزينه. لا، ربنا لك ما ينفعش، ده لا يكفي انك انت تنجو من العقاب انك انت تقول ان في خالق ومش عايز تاخد اوامر. دي كانت قصه ابليس باختصار. ثم لو مشينا في السوره بعد كده سريعا هتجد ان دي سنه ايضا شياطين الانس. يبقى احنا شفنا شيطان الجن الاكبر ابليس ما كانش عايز ياخد اوامر في حين انه كان مصدق بالخلق. تعالى في سوره الاعراف على سبيل المثال، مثلا يا جماعه تعالوا على الايه رقم 75 75 في سوره الاعراف. مش كده انا بقول لو معاك المصحف يعني ممكن هتقدر تتابع معايا اكتر، انا بقول يعني بتعمد اقول رقم الايه عشان لو حد بيتابع يبقى سهل عليه ان هو ياخد باله احنا فين، يعني بحيث ان احنا بنحاول يا جماعه سبحان الله السوره مهما تكون كبيره في القران او حجمها كبير صفحات كتير اكتر من جزء، لكن سبحان الله بتجد دايما ان من عظم كلام الله عز وجل ان في خيوط معينه ومحاور هي ماشيه في السوره كلها، سواء في القصص او اللي بتذكر يعني او في الاوامر والنواهي او ايا كان، في خيط كده معين ممكن تمسكه من اول السوره لاخر السوره سبحان الله العظيم. فاحنا بنحاول نلتقط هذا الخيط اللي هو مساله آلة له الخلق والامر. فروحنا شفنا ان ابليس هو اللي اسس هذه السنه السيئه، وللاسف اتبعه عليها شياطين الجن من بعده، شياطين الانس عفوا من بني ادم من بعده. فلو بصينا مثلا في الايه رقم 75 شوف في قصه صالح عليه السلام لما ارسل لقوم ثمود، وانتم عارفين يعني القصه هنا في 75، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. تعرفين أنهم انقسموا، أن معظم الناس كفرت بصالح عليه السلام وفي جماعة مستضعفين كده طيبين هم دول اللي آمنوا بصالح عليه السلام. فدار حوار معين بين الناس الملأ بقى علية القوم المستكبرين اللي مش عاجبهم صالح مش عاجبهم الدين مع الجماعة المؤمنة المستضعفة الصغيرة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه يعني من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. أنتوا عارفين أن صالح، أنتوا مصدقين أن هو مرسل من ربه فعلا؟ فالناس ردوا المؤمنين قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. إحنا طبعا مؤمنين، إحنا عارفين أنه مرسل من رب سبحانه وتعالى وإحنا مؤمنين بالرسالة اللي جه بها. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. إحنا بقى كافرين باللي أنتوا آمنتوا به، إحنا كافرين بهذه الرسالة. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربه وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. يعني لو أنت مرسل بجد هات بقى العقاب وهات العذاب. طبعا بعدها فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثم. طيب إيه الشاهد يعني من القصة هنا؟ إن مسألة حتى شياطين الجن هنا ما كانوش بيناقشوا شياطين الإنس يعني البني آدمين ما كانوش بيناقشوا الناس اللي أسلموا أو الناس اللي اتبعوا صالح، ما قالوا لهمش مثلا أصلا ما فيش ربنا أساسا وما فيش حد خالق في الدنيا دي. لا 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 بالعكس، هما كانوا مصدقين، انما كان اشكاليتهم ايه؟ بيقولوا ان صالح بيكذب وان هو جه بيقول ان هو مرسل من عند ربنا، بس في الحقيقه ما حدش ارسله ولا حاجه، هما عايزين يقولوا كده. لذلك بيقولوا ايه؟ اتعلمون انتم مصدقين ان صالح مرسل من ربه؟ ما لهمش مثلا ايه؟ هو انتم مصدقين ان في ربنا؟ لا، عادي ماشي في ربنا، كتير جدا ما عندوش مشكله ان هو يقول ان في ربنا وان في خالق، خلاص؟ بس مشكلته انا مش عاوز بقى الخالق ده يوجه لي اوامر في الدنيا. لا اوامر مباشره ولا أوامر عن طريق رسل أو وحي أو كتب، أنا مش عايز. فإبليس شيطان الجن الأكبر لما ربنا عز وجل وجه له الأمر المباشر أبى، استكبر وكان من الكافرين. شياطين الإنس بقى إحنا كبني آدمين طبعا ما بيجيلناش أوامر مباشرة من ربنا، لكن بتجيلنا عن طريق إيه؟ عن طريق الرسل. حتى دي بنبدأ بقى إيه؟ نجادل فيه. فشوف هنا قالوا إن بما أرسل به المؤمنين قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. يعني إحنا نقول لا، ولذلك بعد كده استهزأوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. يعني فعلا لو ربنا أرسلك طب هات لنا بقى العذاب ده. ما قالوش مثلا ما فيش ربنا ولا حاجة، إنما هم مش عايزين ياخدوا أوامر، مش عايزين أمر. فكأن الخناقة حتى هنا بعد كده كتير إلى يوم الناس هذا، كثير من الإشكالات بتاعت البشر يا جماعة بتبقى في مسألة أنا ممكن أسلم بالشق الأول قال له الخلق ماشي ربنا الخالق، بس بقى مش عاوز الدين يقول لي ان دي حلال ودي حرام كل شويه ويتدخل في تفاصيل حياتي. هي دي اشكاليه ضخمه. ولذلك في منتصف السوره او في السوره هنا اللي احنا الايه اللي قراناها من شويه الا له الخلق والامر، نرجع تاني للايه رقم 54 نقول الا له الخلق والامر، تاكيد ان لا الموضوع الله عز وجل كما خلق كما امر ولا فرق بينهما. تبارك الله رب العالمين. يعني تعالى الله عز وجل وتنزه سبحانه وتعالى. هو انت اللي تقول لربنا يعمل ايه؟ انت هتنقي على مزاجك يعني تقول يا رب ماشي انا موافق انك انت تخلق، لكن مش موافق انك انت تأمر؟ دي مش بتاعتك يا حبيبي. تبارك الله رب العالمين، الله عز وجل رب كل العالمين، رب الشياطين الانس والجن، هو يأمر وينهى ويخلق كما يخلق سبحانه وتعالى، يأمر وينهى كذلك. بعدها ربنا عز وجل بيأمرنا بقى بالأمر الصريح، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أمر هنا إن احنا ندعو الله عز وجل ونتضرع إليه في أدب وخشوع. وطبعا يا جماعة الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء بيسموه دعاء مسألة، ودعاء تاني بيسموه دعاء العبادة، أو أحيانا بيسموه دعاء المسألة هو دعاء طلب. يعني انك انت مثلا بتسال ربنا حاجه، تطلب ربنا من ربنا، اللي هو بتقول يا رب اللهم ارزقني مثلا او كده، ده نوع. لكن نوع تاني بيطلق عليه ايضا الدعاء اللي هو العباده شخصيه، يعني لما تصلي دي اسمها دعاء، ولما بتطلع الزكاه او لما تغض بصرك عن الحرام او تترك شبهه او ايا كان، دي عباده في حد ذاتها ودعاء كذلك. لانك ان لسان حالك مع انك انت ممكن ما تكونش اتكلمت، بس بتقول ايه؟ يعني انت بتصلي ليه او بتحضر درس ليه؟ عشان كانك بتقول يا رب أنا عاوز أقرب منك، عاوز أعرف أكتر عنك عشان تغفر لي. منك أنت ما قلتش كلام بقك، لكن ده لسانك وأنت شغال وأنت بتتحرك وأنت بتسعى، صح ولا لأ؟ فلذلك أيضا هذه العبادة عموما بتسمى الدعاء في اللغة في الشرع. لذلك أدعوا ربكم هي تشمل الاثنين، تشمل أنت بعد ما قلنا أبى له الخلق والأمر، فمن أهم الأوامر هو التوحيد لله عز وجل. أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ومن أشد صور الاعتداء إنك أنت والعياذ بالله تشرك مع الله عز وجل شيئا في الدعاء أو شيئا في العبادة، اللي هو إيه؟ الواحد يدعو أولياء وأصنام حاجات ويترك عبادة الله عز وجل، أو يدعي أن هذه الأشياء لها خصائص من خصائص الإلهية وغيره. إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وهنا الإفساد في الأرض يا جماعة هو ترك الدعاء الحقيقي، ترك عبادة الله عز وجل هي عين الإفساد في الأرض. العمل بالمعاصي والشرك هو ده عين الإفساد في الأرض. لذلك جه النهي عن الإفساد بعد الأمر بالدعاء اللي هو العبادة، بعد الكلام أن الله عز وجل له الخلق والأمر. فكأن الإنسان اللي هيترك مسألة الأمر والنهي من الله عز وجل، مش عاوز يتلقى الأوامر، هو ده عين الإفساد في الأرض. ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، لأن ربنا عز وجل لما خلق هذه السماوات والأرض من البداية أرسل سيدنا آدم عليه السلام وعلمه في الأول، وحذره بعد كده كيد الشيطان لما حصلت المشكلة بينه وبين إبليس زي ما ذكر في أول السورة، وعرفه بعد كده أن هيجي يعني متاع لكم في الأرض المستقر ومتاع إلى حين تنزلوا الأرض ويبقى في اختبار والكلام ده كله، وسترسل الرسل والأنبياء والحاجات دي كلها. هو ده الإصلاح في الأرض. الإصلاح ده في ناس مش عاجبها الإصلاح ده، هتبدأ تقاوم هذا الإصلاح بالفساد في الأرض والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. لما أنت الله جل يعلم منك الصدق والإخلاص، أنك أنت فعلا تكون مقبل على عبادة الله وعلى تلقي أوامر الله سبحانه وتعالى، فأبشر برحمات الله عز وجل. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قد إيه رحمة ربنا هتبقى قريبة منك؟ لما أنت فعلا تنوي بصدق أنك أنت تحاول تقول لا يا رب أنا هثبت لك زي ما أنت أمرتني وعرفتني أن لك الخلق والأمر، أنا مش هعمل زي إبليس ومش هعمل زي شياطين الإنس كذلك اللي كانوا بيقاوموا الأنبياء وبيقاوموا كل حد بيذكرهم إن أنت كما أثبتت أن الله عز وجل خالقا، لابد أن تثبت أنه آمر وناهي ومشرع سبحانه وتعالى، ولا مشرع غيره أصلا سبحانه وتعالى. فأنا يا رب هحاول أن أنا أمتثل هذه الأوامر، بس أنت كبشر ضعيف ممكن تخطئ أحيانا. لذلك ربنا بيبشرك وبيقول لك إن رحمة الله قريب من المحسن. رحمة ربنا تبقى قريبة منك طول ما انت محسن مش متكبر زي إبليس، هو ما كانش عاوز أصلا الأمر، لكن وارد انك انت تبقى عايز الأمر ثم تخطئ لضعف بشري أو كده، فربنا هنا بيبشرك. خلاص يا جماعة؟ طيب ممكن حد يسأل سؤال يقول انت بتقول أن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، طيب ربنا خلقنا، الأوامر دي نعرفها منين؟ يعني احنا خلقنا هو في الدنيا وربنا عرفنا إن هو خلقنا وكمان عرفنا إن هو له الأمر، طب انا عايز اعرف بقى الامر ده عشان انفذ الشق الثاني ده اعرفه منين؟ مش هتعرفه الا عن طريق الرسل، صح ولا لا؟ الرسل والانبياء وظيفتهم هم ان هم يكونوا الواسطه اللي تنقل لنا اوامر الله عز وجل، ان كانوا بشر الله عز وجل استقام واختارهم ان هم ايه يوحى اليهم عشان ينقلوا هذه الرسالات وهذه الاوامر الى البشر، صح ولا لا؟ ولذلك ستجد في سوره الاعراف شوط طويل جدا من قصص الانبياء، لان هم الواسطه اللي هتبلغ الناس الاوامر، صح ولا لا؟ فهتجد بقى بدايه من الايه 59 لو بصينا، يعني هتلاقي قول الله عز وجل: لقد ارسلنا نوحا الى قومي، او لرسل سيدنا نوح عليه السلام. لكن ذكرت قصه ادم في البدايه لان ما كانش فيها ارسال لقوم في الارض يعني، وانما كانت القصه اللي حصلت بين ابليس وبين ادم زي ما انتم عارفين فوق قبل الخروج يعني من الجنه. وكذلك ذكرنا الملمح بتاع رفض الشيطان وتاسيس الشيطان لفكره ان انا ممكن اوافق على مساله الخلق لكن مش هوافق على مساله الامر. فذكرت السوره، ذكرت قصه ادم في مطلع السوره عشان نبدا نربطها هنا بآله له الخلق والامر. ثم تاتي قصص الانبياء شوط طويل جدا تباعا بها الى قرب نهايه السوره اصلا، رغم ان السوره طويله، سوره الاعراف 206 ايه، الى قرب نهايه السوره من اول الايه هنا 59: لقد ارسلنا نوحا الى قومي. وخد بقى ايه اشواط طويله جدا بعد قصه نوح، عدلت بقى قصه هود عليه السلام، قصه صالح عليه السلام، شعيب عليه السلام، لوط عليه السلام، وطبعا بعد كده شوط طويل جدا من قصه موسى عليه السلام بالتفاصيل. فكان سبحان الله هي وظيفه الرسل والانبياء اذا تلقي هذه الاوامر من الخالق سبحانه وتعالى وتبليغها الى الخلق. خلاص طيب جميل. الايه اللي بدات بقصص الانبياء لقد ارسلنا نوحا، الايه رقم 59، وكلمة ألا له الخلق والأمر دي الآية رقم 54، وما تبعها اللي هو أدعوا ربكم زي ما قلنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني الفكرة تقريبا بتاعت أن الله عز وجل له الخلق والأمر، وأنك أنت ما تفسدش وتلقى هذه الأوامر، ولو تركت هذه الأوامر هتبقى من المفسدين في الأرض، ولو فعلا فرغت نفسك وأحسنت في تلقي هذه الأوامر إن شاء الله ربنا بيبشرك بالرحمة زي ما قلنا إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب دي الآية رقم 56، لكن في فاصل هنا عجيب بين الآية رقم 56 اللي هي انتهت فيها تقريبا فكرة ألا له الخلق والأمر وما تبعها يعني، والآية رقم 59، في آيتين كده جم في النص فاصل اللي هما الآية رقم 57 والآية رقم 58. ممكن واحد لأول وهلة بيقرأ الآيات بيحس إن في مشهد كده جه في النص ملوش علاقة بالموضوع بقى كده يعني كان ممكن يقولك إيه؟ ان مثلا خلاص انت قلت لي الله الخلق والامر، وصلنا لغايه ان رحمه الله قريب من المحسنين، وعرفنا ان الامر ده مش هنقدر نتلقاه الا عن طريق الرسل، صح ولا لا؟ طيب كان المفروض يعني مثلا منطقيا ان انا على طول اخش بقى ايه لقد ارسلنا نوحا، خش لي بقى في قصص الرسل والانبياء. لكن ما المغزى او ايه فائده دلوقتي هذا المشهد اللي ممكن تظن ان ملوش علاقه بالموضوع اللي هو في الآية 57 و58؟ تعال نقرأ طيب بالآية اللي هي 57 و58 نفهم كده هل فعلا هي مشهد كده في النص ملوش علاقة بالموضوع وخلاص، وكان المفروض مثلا ما يكونش موجود معاذ الله عشان ندخل على طول في قصص الأنبياء ونفهم الأوامر اللي بيأتي بها الرسل إلى الخلق. إيه هو الآية رقم، إيه هي الآية رقم 57 مثلا؟ قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح، يعني ركزوا معايا يا جماعة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ده 57 و58، وبعد كده لقد أرسلنا نوحا. فممكن واحد يسأل يعني موضوع الآيتين اللي جم في النص، مشهد مثلا الرياح والمطر بينزل على الأرض، وفي بعد لما المطر بينزل بيطلع بعض النباتات، طب يعني ما علاقة هذا المشهد؟ يعني ايه علاقة المشهد باللي احنا بنقوله بمسألة الخلق والأمر، وان الخلق والأمر ان هؤلاء الخلق محتاجين الأمر، وان الأمر مش هيجي إلا عن طريق الرسل، فكان المفروض ندخل مباشرة في قوله لقد أرسلنا نوحا. فسبحان الله تأتي هاتان الآيتان بمشهد انت ممكن تظن ان هو بعيد عن الموضوع، لكنه في صلب 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 الموضوع اصلا. المشهد العجيب ده اللي هو مشهد الرياح والمطر اللي جاي في النص ده، اوعى تظن انه ملوش علاقه مساله الامر، ولا لا لا. ولذلك سبحان الله احنا يمكن جعلنا محور اللقاء النهارده هو اصلا الايه دي: والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. طيب عايزين نفهم يعني ايه العلاقه مثلا. تعالوا الاول يعني كمعنى اجمالي يا جماعه نفكر مع بعض كده كمعنى اجمالي للايتين، وبعد كده نحاول نفكر برضو هل في علاقة أو مفيش علاقة بين اللي احنا بنقوله ده. قوله سبحانه وتعالى في الآية 57: وهو الذي يرسل الرياح، يبقى كلام من ربنا عز وجل بيرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. انت عارف لما الهواء يبدأ يتحرك الناس بتبدأ تستبشر ان ممكن يبقى في مطر كمان شويه، عارف اللي هو الرياح الجميله كده اللي بتبقى ليها رائحه جميله كده قبل المطر بشويه، ايه ده انا حاسس ان في ريحه مطر، عارف الاحساس ده اللي هو الله الدنيا شكلها اتمطر. فالريح دي الناس بيستبشروا بيها عاده، خاصه البلاد اللي بتعتمد في الزراعات بتاعتها والحاجات دي كلها على الامطار وما عندهاش يعني وسائل اخرى. فبيكون المطر او الرياح البدايه شيء مشكل للناس، وهو الذي سبحانه وتعالى يرسل الرياح بشرا بين رحمته اي قبل الرحمه. الرحمه هنا مقصود بها المطر اللي هينزل كمان شويه، لان بهذا المطر يرحم الخلق وترحم البهائم وتنمو الاعشاب والحاجات دي، كل الناس ايه بتستفيد يعني. طيب وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا. يعني يا جماعه ان الرياح دي اقلت سحابا، يعني ايه اقلت سحابا؟ الرياح شالت السحاب الثقيل ده، وكانها ايه عارف لما اقول لك مثلا السياره اقلت الركاب، فالسياره شالت الناس اللي راكبه واللي راكبين دول مشيوا جنبها او جوه راكبين قصدي مش مشيوا يعني اللي هم الركاب جوه داخل السياره، بنقول السياره اقلت الركاب. فهنا بنقول ان سبحان الله كان الرياح اقلت السحاب، ان الهواء ده او الرياح دي شايل السحاب التقيل وبتنقله من مكان لمكان من مدينه الى مدينه وهكذا، حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سحاب تقيل زي ما قلنا معبأ بالمياه سقناه مشي كده الهواء، شوف لاحظ الرياح او الهواء واخد السحاب التقيل وبيسوق وماشي بيه لبلد ميت لغايه ما وصل الى مكان معين بقدر الله سبحانه وتعالى، بلد ميت يعني الارض جدباء ويعني ميته وما فيهاش يعني اي معلم من معالم الحياه، فانزلنا به الماء، نزل المياه في المكان ده فاخرجنا به من كل الثمرات. لما نزل المياه في المكان ده سبحان الله بدات الثمرات بقى تخرج من هذا المكان اللي كان قحط وجد قبل نزول المطر. ثم يذكر الله عز وجل كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، زي ما انت كنت شايف الارض من شويه يابسه ملهاش اي يعني سبحان الله خراب يا باب ما فيهاش اي ملمع او معلم من معالم الحياه سبحان الله، ثم بعد كده الارض الصفراء الموحشه دي بقت فجاه كده سبحان الله بعد شهر ولا شهرين بقت جنات خضراء فيحاء ورود وازهار ونباتات والوان حاجه كده تحب ايه انك انت تتمتع بالنظر اليها سبحان الله. كذلك بمثل هذا الامر نخرج الموتى لعلكم تذكرون، لما تشوف الناس اللي ماتوا وبقوا خلاص اجساد وهياكل عظميه وعظام وتراب وحاجه يعني المنظر القبر الموحش القفر ده اللي انت تظن اللي هو خالي من كل يعني اشكال الحياه او روائح الحياه حتى سبحان الله، فجاه الله عز وجل يقول لك هيحصل كده في الاخره برضه، هذه الاجساد ستبعث مره اخرى وتدب فيها الحياه كما دبت الحياه في تلك الارض الموحشه فاهتزت وربت وبقت خضراء وتلونت وصارت الحياه في عروقها، كذلك سبحان الله الموتى اللي قاعدين في القبور دلوقتي سبحان الله الله عز وجل يوم القيامه يدب فيهم الارواح مره اخرى حتى ايه يقوموا وطبعا يمشوا مفزوعين وينطلقوا اهوال يوم القيامه، نسال الله ان يسلمنا واياكم. ثم نكمل في مشهد المطر والبلد الطيب، لان طبعا احنا عارفين ان البلاد مش زي بعضها الاراضي مش زي بعضها، ففي ارض بلد طيب. يعني ايه بلد طيب؟ يعني الارض بتاعته كويسه قابله للانبات، والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، باذن ربنا سبحانه وتعالى الارض دي بيبقى من طبيعتها، والناس المختصين في الزراعه كده بيبقوا عارفين اه والله الارض دي التربه بتاعتها دي قابله للزراعه وكده، وما شاء الله بينزل عليها شويه مطر شويه مطر صغيرين تطلع رقم كده ايه النباتات بطريقه كويسه. طيب والذي خبث، البلد بقى التاني اللي هو مش طيب عكس الطيب، الذي خبث الخبيث، البلد الذي خبث لا يخرج الا نكدا، ده بقى ارض تانية نزل عليها مطر يعني برضو نزل عليها مطر لكن لم تخرج هذه الزراعات او هذه هذا الخضار الجميل النضر، لا لا يخرج الا نكدا، طلعت حاجات رديئه عارف شويه نباتات اشواك او حاجات ذات سموم كده حاجات يعني لا ينتفع بها بل قد تضر، والذي خبث لا يخرج الا نكدا، البلد الخبيث عارف في اراضي كده بيقولك دي اراضي مالحه غير صالحه للزراعه يعني ما تروحش تعمل فيها مشروع هتخسر، يعني سبحان الله ممكن تكون ارض واسعه جدا ورغم كده يقولك دي ما ينفعش لا يصلح فيها الزراعه، لانه يعني بلد او مكان او ارض يعني مثلا وليكن فيها ملح او بيسموها سباخ او غيره، يعني بتبقى في اراضي معينه كده سبحان الله ما تنفعش فيها الزراعه، او لو انبتت هتنبت شيء يعني ملوش اي قيمه او فائده يعني. فهنا ربنا بيقول البلد الطيب في مكان بينزل عليه المطر بيطلع كويس، وفي مكان تاني ينزل عليه نفس المطر ده لا يخرج الا نكدا، لا يخرج الا رديئا عسرا لا خير فيه. كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون. الله عز وجل يصرف الرياح ويحرك الامطار وكده لعل الناس تشكر سبحانه وتعالى. ثم لقد ارسلنا نوح. طيب احنا تقريبا كده فهمنا الايتين بالمعنى الظاهري السريع يعني، معنى اجمالي اللي هو مساله المطر وان في اراضي بتنبت واراضي مش بتنبت عشان في طبيعه فيها، مثلا فيها كيماويات فيها حاجه مهم ان هي ايه مش بتنبت حتى لو المطر نزل عليها. نرجع للسؤال المهم اللي احنا بدانا بيه، طيب ما علاقه هذا المشهد يعني اللي هو ان في مطر بينزل ففي اراضي بتنبت واراضي مش بتنبت، ما علاقه هذا بمساله الا له الخلق والامر؟ ليه ما دخلناش مباشره في الرسل اللي جاءوا بالاوامر من الله سبحانه وتعالى عشان يبلغوها للخلق؟ نقول انت لو فهمت المثل ده الله عز وجل سيفتح عليك باذن الله وربنا يفتح علينا جميعا في ازاي ان انا اتعامل اصلا مع الاوامر اللي بتيجي من عند ربنا. الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا المثال هناك مقصد مهم جدا من هذا المثل، ان يا جماعه الارض الطيبه دي مثال للقلوب الطيبه، يبقى الارض هنا البلد الطيب ده مثال وتشبيه للقلب الطيب بتاع المؤمن. الارض الطيبه مثال للقلوب الطيبه حين ينزل عليها الوحي. المطر هنا يا جماعه هو الوحي، المطر هو الوحي، هي الاوامر والنواهي التي يذكرها الله سبحانه وتعالى لنا في الوحي. خلاص فالوحي هو نازل، المطر نازل، الناس مش زي بعضيها، زي ما الاراضي مش زي بعضيها، ففي واحد زي ما قلنا قلبه طيب قلبه صالح، فده اكثر قلب ينتفع لما تنزل عليه ايات ربنا عز وجل واوامر ربنا سبحانه وتعالى. عامل زي الارض الطيبه المهيئه ان مجرد ما الميه تنزل عليها خلاص تنبت ما شاء الله لا قوه الا بالله. اما هناك سبحان الله يعني القلوب بقى النوع الاخر والعياذ بالله اللي هو والذي خبث، عارف في واحد تاني قلبه اصلا خبيث والعياذ بالله، عامل زي الارض الخاص اللي هي غير صالحه اصلا للزراعه، فانت مهما تحط ميه مفيش فايده، الارض لا والذي خبث لا يخرج الا نكده، فهو قلب اصلا مش مستعد ان هو يتقبل اوامر ربنا، هو معرض اساسا، هو ممكن يسمع عشان يستهزئ، والذي خبث لا يخرج الا نكده، لا يخرج الا أسوأ شيء ممكن يسمعه سبحان الله. فبنقول الارض الطيبه مثال للقلوب الطيبه حين ينزل عليها الوحي الذي هو ماده الحياه، سمي الوحي هنا بالمطر يعني شبه بالمطر لان هو زي ما المطر بينبت يا جماعه الاراضي الميته، فوالله الوحي ده والاوامر الربانيه دي هي التي تنبت القلوب الميته كذلك، فهي ماده الحياه كما ان الغيث ماده الحياه. فان القلوب الطيبه حين يجيئها الوحي تقبله وتتعلمه وتنبت بحسب طيب اصلها وحسن عنصرها والعكس صحيح. خلاص يا جماعه، فكان الكلام ان في مطر وهو الوحي، والمطر ده مين اللي هيجيبه؟ الرسل زي ما قلنا. الرسل هنا لو بصينا للمثال او الشبه يعني التشبيه اللي احنا بنتكلم فيه، هم عاملين زي بالظبط ايه الرياح، عارف الرياح اللي بتتحرك بتاخد الامطار، السحاب الثقيل ده تاخده من مكان فتقناه بلد ميت، تاخد سبحان الله السحاب الثقيل وتنقله وتروح هنا وهنا وهنا، الرياح عماله تاخد السحاب توديه يمين وشمال وفوق وتحت وشمال وجنوب، عماله ايه تاخد وتوزع الايه السحاب في كل حته. سبحان الله، عمل الرياح هو يشبه عمل الانبياء والرسل، ان هم بياخدوا الوحي يتلقوا الوحي من الله سبحانه وتعالى ثم يسعوا في كل اماكن عشان ينشروا هذه السحاب المعبأ بالخير. لكن لما ينزل بقى في مكان معين، لما الناس تبدا تستقبل من الانبياء هذا الوحي، ينقسم قسمين زي ما الأراضي بالضبط في المثال الحسي انقسمت إلى قسمين، ففي أراضي قبلت وأراضي رفضت ولم تخرج إلا أسوأ ما يكون. فكذلك سبحان الله في ناس لما الأنبياء جم بالوحي كانت قلوبهم طيبة زي البلد الطيب، فانتفعوا بهذا الوحي وانتفعوا بهذه الرسالات وانتفعوا بهذه الأوامر واستجابوا، وفي ناس تانيين والعياذ بالله لم ينتفعوا بشيء بل بالعكس لم يخرجوا الا نكده الا الرديء، وبداوا يكذبوا الانبياء وبداوا يقولوا لا احنا مش هنستسلم لهذه الاوامر واحنا ليه ننفذ هذه الاوامر، فسبحان الله لم ينتفعوا، رغم ان الوحي واحد زي ما المطر واحد. يعني سبحان الله المطر بيبقى هو واحد، لكن في ارض بتقبل وارض مش بتقبل. نفس الكلام، الوحي واحد بينزل، في انسان بيقبل انسان مش بيقبل. فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك اصبر قبل ما تقرا قصص الانبياء بتاعه لقد ارسلنا نوحا، اعرف، لانك انت هتلاقي في قصص الانبياء لغايه قرب اخر السوره ان في ناس دايما بتؤمن وناس بتكذب، ناس بتؤمن وناس بتكذب. فانت كأننا نتساءل ليه في ناس بتؤمن وناس بتكذب رغم ان هو نفس النبي. يعني مثلا سيدنا نوح عليه السلام لما راح لقومه لقد ارسلنا نوحا الى قومي، في الايه اللي بعديها بقى 59، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اذا ده كلام موجه للناس كلها. سيدنا نوح مثلا ما خدش فئه او جماعه معينه سماهم المؤمنين وقال لهم انا هقول لكم كلام معين، واخد ناس ثانيه هسميهم الكفار واقول لهم كلام ثاني، لا طبعا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ارسل اليه القران راح للناس، ما خدش مثلا ابو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وقال لهم مثلا ايات معينه او صور معينه قران معين، وجاب قران ثاني مثلا ابو جهل بقى وابو لهب والناس دي، صح ولا لا؟ لا، هو نفس القران اللي سمعه ابو بكر الصديق، هو نفس الصور والايات بالظبط اللي سمعها ابو لهب وابو جهل. وسبحان الله العظيم، ده بلد طيب يخرج نباته باذن ربه. فمجرد ما يتلقى هذه الايات سبحان الله، لان القلب اصلا طيب فاخرج هذا الخير. والذي خبث ابو جهل بقى وابو لهب والناس اللي عندت الرسل عموما من قديم الزمان، من اول بقى نوح عليه السلام الى نهايه السوره، دول اصلا الاشكال اذا مش في الوحي، الاشكال مش في الاوامر والنواهي، الاشكال في طريقه التلقي يا جماعه. لذلك سبحان الله، كان الله عز وجل يصبر ويسلي نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السوره. سوره الاعراف يا جماعه سوره مكيه في وسط التعذيب والاضطهاد وكده، ناس كثيره كانت بتكذب النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيسلي النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول له على فكره المشكله مش فيك يعني، ولا حتى في الوحي، الاشكال في البشر، ان في قسم من البشر هو عامل والعياذ بالله زي الارض الخبيثه التي لا تخرج الا نكده الا الرديء، هي مش عايزه تتقبل خلاص. فلذلك قص عليه هذا الشوط الطويل من الانبياء، قال له طب نوح عليه السلام حصل معه كده، وكذلك صالح عليه السلام وهود عليه السلام وموسى عليه السلام وكل الانبياء اللي هتقراهم في السوره راحوا بنفس الكلام ونفس الوحي، لكن الناس سبحان الله قسمين دايما زي الاراضي القسمين، ارض كويسه وارض وحشه. فاذا يا جماعه الاشكاليه نحن محتاجين نراجع نفسنا تاني، هو احنا بنتلقى الوحي ازاي؟ قلوبنا عامله ازاي؟ يعني القلوب دي محتاجه ان هي تطيب وتزكى عشان لما ينزل عليها الوحي تتلقى هذا الوحي، فتتلقاه وتعرف ان هي فعلا تنبت، تبقى عامله زي البلد الطيب اللي هو لما يتلقى المطر يخرج النبات باذن ربه. لذلك احنا مثلا في عصر يا جماعه يعني كثره المواعظ، في مواعظ كتيره قوي صح؟ اعتقد مثلا تفتح النت تلاقي على اي تطبيق في الدنيا هتلاقي عليه مواعظ ومقاطع و و و وكتب كتيره مطبوعه ومعارض وبرامج الكترونيه وغيره، كم الخير الحمد لله كتير يعني صح. لكن رغم كده ممكن يعني تجد برضو ان احنا مش بنعرف نستفيد افضل استفاده، يعني في ناس كتيره مش بتستفيد الاستفاده المثلى. يعني محتاجين نراجع نفسنا احنا ازاي بنتلقى المواعظ والاوامر والوحي. لذلك المطر ممكن يكون كتير، بس المشكله مش في المطر، المشكله في الارض نفسها. الارض مليئه بالمبيدات والمواد المسرطنه، سبحان الله عافاكم الله وعافى كل المسلمين مثلا، فالارض دي مهما تنزل عليها ميه ما فيش فايده. وكذلك القلوب يا جماعه. لذلك كان بعض السلف بيقول يطيب القلب للعلم كما تطيب الارض للزراعه. يعني الواحد بيحتاج ان هو يدعي ربنا ان هو ربنا يزكي نفسه عشان لما يسمع القرآن، القرآن ده ينزل في محل صحيح قابل فينبت الخير العظيم. وسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان من دعائه، وده دعاء عظيم جدا في صحيح مسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. شوف هنا الدعاء وتأمل العلاقة بين أول الدعاء وآخر. والدعاء دي يا جماعة، الأدعية دي عفوا يا جماعة، محتاجة أنها تتحفظ وتكرر بقلب حي. اللهم آتي نفسي تقوى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا رب أنا عايزك أنت اللي تديني تقوى نفسي، لان الواحد طبعا ده تعليم لينا احنا كبشر، يعني ان احنا يا جماعه ممكن نسمع كتير، بس انا العلم ده ازاي ياثر فيا ويخليني فعلا اخد يعني قرارات في الواقع مصيريه، قرارات حقيقيه، ما يبقاش مجرد والله الحمد لله سمعت درس والتاني والعاشر وال15 وخلصت السلسله اللهم آتي نفسي تقواها وزكها. الغايه من العلم اذا هو الذكاء، الذكاء بالذات يعني التزكيه، يعني تزكيه النفس، ان فعلا البلد الطيب ده يخرج نباته، عايزين النبات بتاع العلم ده يخرج. وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. ممكن المطر يبقى كتير وينزل بس الارض مش صالحه ان هي تقبل هذا، فسبحان الله بيقول ففي علم لا ينفع، في كتير علم لا ينفع. يا جماعه احنا دلوقتي بنشوف كتير قوي مثلا احيانا في وسائل التواصل مثلا فيسبوك تويتر غيره ايا كان يوتيوب حتى، كم جدال ونقاش باسم الدين احيانا سبحان الله ليس له اي علاقه بالدين، انتصار للنفس، وعارف اللي هو ايه، انا اخش اقصف جبهته، هعمل مناظره واقصف جبهه اي حد هيرد على مش عارف ان الحديث ده صحيح وضعيف، وعارف قلبناها الالتراس شيوخ يعني زي اهلي وزمالك كده. الدين يا جماعه والعياذ بالله يعني عند بعض الناس شيء فظيع، انتصار للنفس وكبر وتجبر واستطاله على اعراض الناس والاستهزاء بالناس، وحاجه غريبه جدا يعني. اي عيب من هذا؟ احنا نقعد نسب في العلماء ونشتم ونطعن وتعالى وانا هوريك من نفسك لو راجل خش مناظره معايا وانا اثبت لك ان الحديث دي كلها ضعيفه. ايه ابني انت بتتخانق في حرق؟ هو ده كلام عن ربنا وكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو ده العلم؟ فاي عيب من هذا؟ العلم الذي يدعو صاحبه الى الجدال والسخريه دايما بالاخرين ولمز الاخرين وشتم الاخرين، وهعمل فيديو يكسر الدنيا واجيب مثلا لقطات مثلا مقصوصه او مضحكه للشيخ الثاني ووعد التريق عليه ايوه في اخطاء ماشي يبينها اهل العلم وخلاص، يعني في مسائل ما مش نقول ان لما يبقى في خطا ما حدش يرد، بس يبقى في رد بعلم يعني ورد بانصاف ورد، مش الجو للاسف اللي احيانا بيقع فيه ناس اصلا هم ما لهمش نصيب في العلم. يعني ممكن تلاقي شاب صغير جدا ومش عارف حاجه، والله يا جماعه ما بيعرفش يقرا ايه في القران بطريقه مظبوطه، يعني التشكيل نفسه بيغلط فيه مثلا، وتفاجئ ان هو طالع يقول لك انا هرد على مش عارف الامام مين والامام مين، ائمه العلماء ائمه المسلمين في الماضي يعني. فسبحان الله اي علم من هذا؟ العلم اللي هو بقى مجرد جدال ونحن نقعد هقصف جبهته وهعلم عليه وهعوره، ايه يا عم ده؟ سبحان الله عظيم، اي علم من هذا؟ ففي علم لا ينفع، قد يكون فيه فعلا معلومات كتير، ممكن يبقى فيه معلومات كتيره، ممكن تساله في معلومات يجاوب يقول لك اه الحديث ده صححه فلان وضعفه فلان وهو منكر ومدلس عشان فيه راوي مش عارف مين، يعني ممكن تجد عنده قدر من المعلومات، بس القدر ده هل اثمر اثرا حقيقيا؟ لذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان في فعلا علم لا ينفع. ذاك يا جماعه انا احذر نفسي واياكم والله ان الواحد ما يخليش مساله العلم ان هي يعني تبقى حظ نفس، شهوه نفس، ان انا عايز اتكلم واعلم على الناس ومحدش يعرف يقف قدامي وايه ده، ايه ده، ده مش علم. وزي سبحان الله تجد هنا في السوره سوره الاعراف في نهايه السوره تجد مثل عجيب جدا، وهو في الايه رقم 175 سوره الاعراف معانا مثال العلم الذي لا ينفع. بص في الايه 175 قول الله سبحانه وتعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبحان الله، شوف القصة، واتلو عليهم عرفهم يا محمد صلى الله عليه وسلم نبأ خبر الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها والعياذ بالله. واحد ربنا إداله علم كتير جدا، اداله آيات في العلم، لذلك قيل أنها نزلت في بلعام بن باعوراء أحد علماء بني إسرائيل زمان، كان في بني إسرائيل عالم كبير جدا، شيخ كبير أو حبر كبير عنده من العلم شيء عظيم. ربنا هنا بيقول سبحانه وتعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا لكنه والعياذ بالله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. انسلخ من هذه الإيه؟ يعني هو عنده قدر من المعلومات لكن لم يقابل بقدر من تزكية النفس وتطيب القلب، فبقى العلم ده والعياذ بالله وبال عليه، فأتبعه الشيطان، بدأ يبيع العلم عشان خاطر إيه؟ شهواته. ممكن أدي فتاوى عشان أحصل على منصب معين، أو أدي فتاوى عشان الناس تقول عليا والله الشيخ ده الله جميل كل حاجة عنده كويسة وسهلة وجميلة وحلال، فالناس حتى يعمل حتى ايه يعني شهرة مثلا، يعني ممكن ما ياخدش فلوس بس يبقى غرضه ان هو عايز يتشهر، الناس تتكلم عنده ويبقى عنده متابعين كتير، الناس كلها تحب تسمعه مثلا يعني ايا كان. فيبقى ليه غرض مع العلم، مش بيتعلم عشان يعرف الاوامر قال له الخلق والامر. احنا قلنا ربنا هيديني اوامر فانا المفروض اجهز قلبي لاستقبال هذه الاوامر. لا، في واحد ممكن يتلقى اوامر كتير ويبقى ويعرفها ويعرف تفاصيلها، لكنه والعياذ بالله بيعمل زي الايه، والذي خبث لا يخرج الا نكده، الارض النكده اللي بينزل مهما ينزل عليها مطر حلو وصافي ونظيف ونقي ولسه نازل من السماء لا يزداد الا سوءا وخبثا بهذا الايه المطر. فسبحان الله، كذلك في واحد يبلغ من العلم ما بلغ لكن نيته مش لله سبحانه وتعالى. لذلك هنا قالوا ان هذا العالم هو بلعام بن بعوراء، يعني اختلفوا ايا كان، قال ان هو وصل لدرجه من علم وان هو كان عارف اسم ربنا الاعظم وكان دعواته مستجابه في بدايه حياته. خد بالك الانسان ممكن والعياذ بالله، ربنا يا ربي ثبتنا واياكم واحببنا جميعا والله، الانسان ممكن ينقلب، يعني قد يكون كويس في بدايه حياته لكن الواحد لما ما بيتابعش نفسه يا جماعه ممكن بعد فتره يتغر، يتغر بمتابعين، يتغر بشهوات، يتغير، يعني الشيطان مش هيسيبك. لذلك ذكرت قصه ابليس في اول سوره الاعراف، اول قصه قبل ما نخش اصلا في الانبياء وقبل ما نخش في الخلق والامر، عشان تعرف ان في عدو اساسا متربص ان هو هيزين لك الشهوات دي، عشان حتى لو انت وصلت لدرجه من العلم وبقى عندك علم نظري انا عارف الصح من غلط، المعركه بتاعته ان انا هزين لك بقى الغلط ده عشان انت بعد شويه تتقلب لدرجه انك تقول ان هو صح. سبحان الله. فشوف الراجل ده بلعام بن عوراء، قيل ان هو وصل الى كان عارف اسم ربنا الاعظم وكان مستجاب الدعوه لدرجه الناس كلها كانت بتروح عنده وتقول له ادعي لنا، فكان ربنا يستجيب. فقيل له ان يعني في يوم من الايام ما تدعي على سيدنا موسى، يعني تخيل، لان موسى عليه السلام طبعا لما جه خد الصيت بقى، فهو بقى النبي وبقى كريم الله وكده، ف يعني قالوا له طب ما انت مش اقل منه يعني، فانت ممكن تدعي عليه خلاص وتبقى انت بقى ايه الدنيا تفضلك، يعني تبقى انت ترند يعني من الاخر خلاص. فسبحان الله، شوف الشيطان ازاي يلعب في دماغ الانسان لغايه ما يا ابني انت تدعي على سيدنا موسى يعني، لكن الشيطان ازاي فعلا ممكن يوصل مع الانسان لافكار ما كانش يتخيلها. فقيل ان هو لما دعا على سيدنا موسى انقلب حاله والله عز وجل سخط عليه وغضب عليه، يعني انت تضحك على ربنا ايه اللي ادعي على سيدنا موسى يعني هتدعي عليه ان هو يموت مثلا عشان انت تبقى انت الشخص الوحيد المشهور وكده. وقيل سبب اخر ان سيدنا موسى عليه السلام اصلا ارسله الى يعني ملك من الملوك يدعوه الى الله، لانه كان عنده علم كتير بالعام ده. فلما راح للملك، الملك عرض عليه رشوه بالفلوس وان هو هيديله مبالغ ضخمه جدا في مقابل يعني ان هو ايه يهادن الدنيا ويلطف الجو مع سيدنا موسى وخلاص، وايه الدنيا تمشي ونبقى اصحابه حبايب، سيبك بقى من ايه تعالى بقى تخرجني من الكفر الى الايمان والجو اللي عمله سيدنا موسى مع فرعون، لا 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 خلينا احنا حبايب وخد يا عم اللي انت عايزه. فقيل ان هو استجاب، يعني ده سبب اخر او روايه اخرى والله اعلم يعني. فقيل ان هو استجاب وقبل هذه الاموال وهذه الهدايا وباع العلم وباع الدين اللي كان عنده. فلذلك ربنا عز وجل يقول واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه واتيناه، اهو ده كان راجل تلقى من المعلومات الشيء الكثير لكن فانسلخ منها، انسلخ، عارف الحيه يا جماعه التعبان لما بيغير جلده ويطلع، سبحان الله. ربنا يعفو عنا وعنكم يا جماعه، الناس في الزمان ده كتير بقوا ينسلخوا من جلدهم. كام واحد استقام فتره من حياته وبعد فتره سواء راجل او امراه سبحان الله بدا يغير ويبدل في حاجات كتيره والعياذ بالله، ويعني سبحان الله ويرجع يقول اصلا دين ده اللي كان سبب مشاكل حياتي في اول حياتي، يعني الحمد لله ربنا خلصني منه والعياذ بالله. ليه يا جماعه؟ سبحان الله، انسلاخ، انسلاخ من الحاجه. فلذلك بيقول لك فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، يعني كان ممكن ربنا يرفعه بهذا العلم العظيم، ولكنه اسرب ان هو ما ارتفعش بالعلم، ولكنه اخلد الى الارض. هو اختار الارض، اختار الطين، اختار الدنيا، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. تحذير، مسألة جماعة مش بالمعلومات الكتيرة على قد ما هي بتطيب القلب زي ما قلنا. فالراجل ده لما اتبع هواه، سواء ان احنا قلنا ان هو مثلا اختار الفلوس والهدايا او ان هو يعني يدعي على سيدنا موسى او غيره ايا كان، يعني ربنا بيقول فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله. ده يعني كان عالم من العلماء ورث الانبياء ويبقى مثله مثل الكلب. نسال الله العفو والعافيه لنا ولكم. والله يا جماعه احنا بنقول الايات دي واحنا مرعوبين، يعني احنا مش بعاد عن الفتنه. ربنا يعني ثبتنا واياكم فدي امثله محتاجين نتذكرها. لذلك ربنا قال حتى في نهايه القصه: ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اذكر هذه القصص يا محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن الناس تعرف ان المساله كتير بتبقى محتاجه تطيب للقلب عشان نعرف نتلقى اوامر ربنا سبحانه وتعالى. فسبب كثير من اعراض الناس يا جماعه عن الوحي وعن الرسالات هو مساله، مش مثلا ان الخطاب مش مقنع، او ان والله اصل الداعيه ده ممكن يكون يعني طيب ماشي، احنا ممكن نقول فعلا قد يكون في داعيه منفر مثلا، او ده وارد في البشر يحصل خطا، بس في الغالب مش بيكون دي الاسباب الاساسيه لضلال الشخص. ان مثلا في واحد اسلوبه وحش، يا عم خلاص هو اسلوبه وحش ما تسمعوش، في غيره اسلوبه كويس عادي يعني مش تفرق. لكن هي بتبقى تلاكيك، عارفين يا جماعه، بتبقى حجج نفسيه، بتبقى حوارات نفسيه اللي هو ايه، عشان انا انسلخ من الدين والعياذ بالله، انا عايز ابرر تقصيري لنفسي واجيب اشوف بقى شماعه لاي حد. والله مثلا واحده صاحبتها ضايقتها، عملت معاها موقف وحش، فتقوم قايله هم كل المحجبات كده، انا هقلع الحجاب عشان صاحبتي كانت محجبه ولا منتقبه وعملت معايا مره موقف وحش مثلا. فانا دي تلاكيك نفسيه يعني، او واحد اتنصب عليه في شغلانه قال لك بص هم بيصلي في المسجد ونصب عليا، انا اصلا مش هصلي، انا هلحد اساسا والعياذ بالله. ماشي، دي تصرفات خاطئه، واحد نصب عليك، واحد عملتك وحش، مش هننكر ان في نماذج كده، احنا مش ملائكه. ولكن يا جماعه خلينا برضو نكون صادقين مع نفسنا، ان احيانا طب حد عاملني وحش او حد اخطا او كده، ده خطا علي، انا ممكن اقطع علاقتي بيه لو هو شخص مؤذي، مفيش مشاكل يعني، بس انا اقطع علاقتي بربنا دي. شفتوا الشيطان بيوصلنا فين؟ بدل ما يخليك تقطع علاقتك بالشيء اللي بيؤذيك مثلا في الدنيا، لا ده بيوصل لك الامر بشبهاته سبحان الله، ويفلسف لك الامر ويمنطق لك الموضوع عشان انت تنسلخ من عبادتك لربنا سبحانه وتعالى، فانسلخ منها يعني. يعني سبحان الله، شوف الشيطان ممكن يوصل مع الانسان لفين. فلذلك المساله دايما بتحتاج يا جماعه تعاهد القلب عشان نعرف نستقبل الايات ونستقبل الوحي. فلذلك هنا بدات بقى تذكر الايات: لقد ارسلنا نوحا الى قومه، وقبليها حتى شوف: والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات. كان ربنا بيوضح لك الايات وبيعرفك ان المساله مش مساله علم ومساله مطر، على قد ما هي مساله قلب وارض تتلقى، وبناء على اختلاف القلوب والاراضي ستختلف الايه طبيعه التلقي. لذلك بعديها بقى: كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون، عشان الناس تشكر ربنا على هذا التوضيح وهذا التنبيه قبل ما تدخل السوره في قصص الانبياء، عشان يبقى الموضوع سهل وواضح ومفهوم عندك. ان لما سيدنا نوح مثلا يروح يكلم الناس هتلاقي قال الملأ من قومه ان لنراك في ضلال مبين، هو ده مثال على البلد الايه، البلد الخبيث الذي خبث لا يخرج الا نكدا. تخيل قبله سيدنا نوح بايه، ان انت في ضلال مبين. يبقى كان ربنا برضه في السوره دي سبحانه وتعالى بيقول لك ان خد بالك العوائق اللي ممكن تفسد قلبك، خد بالك انت ممكن قلبك يكون طيب وصالح مستعد ان هو يتلقى الوحي، لكن بيفسده حاجتين: حاجه ذكرت في اول السوره وحاجه ذكرت في باقي السوره. الحاجه اللي ذكرت في اول السوره خالص قصه ابليس وادم عليه السلام، زي ما احنا قلنا ان في شيطان، في شيطان من شياطين الجن هو الشيطان الاكبر، عدو مبين. لما ترجع لاوائل السوره تجد مثلا في الايه رقم 15 او ايه رقم 14: قال انظرني الى يوم يبعثون. لما ربنا طرد ابليس عشان ما رضاش يسجد لادم، قال له طب ممكن تسيبني الى يوم يبعثون الى يوم القيامه، لان حتى ابليس من ضعفه عارف ان هو ما يقدرش يعيش الا لو ربنا اذن له يعني. فسبحان الله، قال انك من المنظرين، قال له هتفضل ليوم القيامه. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. الحق ده فيه عدو متربص ليك، عشان انت حتى لو قلبك طيب ومستعد يتقبل، لا خد بالك في عدو واقف بالاسلحه النوويه كمان، فاهم اللي هو ايه، مش عايز حد يقرب لانه خايف انك تفلت منه. فسبحان الله، في واحد اهو لاقعدن لهم، تخيل واحد قاعد لك، لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم. ده بيحكي قصته وخطته كمان، شوف الايه رقم 17: ثم لاتينهم من بين ايديهم. ده انا يا رب لو نزلتني الارض وسبتني عايش، انا هروح لهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ده انا هخش لهم من كل مكان ومن كل شهوه ومن كل شبهه، هجيله عن يمينه شويه وعن شماله شويه، اللي ليه في الشهوات هغرقه شهوات، واللي شايف نفسه يعني عقلاني شويه وبيفكر هغرقه شبهات، يعني هو ايه مش هيرحم حد خلاص. سبحان الله، في عدو اذا متربص، خد بالك ده ذكر في بدايه السوره عشان تعرف اذا ان الشيطان ده عدو مبين هيكون سبب اساسي في ان هو يحرف فطرتك. انت الارض طيبه، عارف، انت كانك اشتريت فدان مثلا من الزراعه، ارض زراعيه جميله عايز تعمل مشروع، فرحت اشتريت ارض حلوه جدا واقول لك الارض دي كويسه وتستاهل انك تدفع فيها. لكن بعد ما اشتريت الارض وهي طيبه وجميله مستني المطر، في ناس عديم الخبره مثلا او اعداء ليك ايا كان نصحوك ببعض النصائح تعملها في الارض، انك تحط مثلا انواع معينه من الرش معين، مبيد معين، قال لك دي كويسه عشان تقضي على ما اعرفش ايه وبتاع، لكن في الاخر انت استعملت نسب خطا في الارض دي بارت وباظت. فخد بالك ان في برضو الشياطين عاملين زي كده، زي الناس اللي هي بتبوظك، تديك نصائح تبوظك. فسبحان الله الشيطان ده من اول السوره هو ربنا يقول لك احذر، عشان ده اللي هيحرص اشد الحرص ان هو يحرف فطرتك. اهو الشيطان ده اللي انت بتشوف بقى مثال عملي، عمل ايه مع قوم نوح مثلا؟ لما جه سيدنا نوح يكلمهم قال الملأ من قومي ان لنراك في ضلال مبين، يعني الشيطان وصلهم ان هم يقولوا لنوح عليه السلام انت في ضلال مبين. والعجيب ان انت هتلاقي المثال بيتكرر مع كله، حتى احنا لسه قايلين قصه بلعام ابن بعوراء فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي. فيعني الشيطان راح حتى للعالم الكبير، خد بالك حتى لو وصلت لدرجه من العلم. بعض الناس يا جماعه بيختار مثلا ان هو ما شاء الله ربنا انعم عليه حفظ القران، حصل على اجازه ما شاء الله قوي في التجويد في القراءات، حضر دورات شرعيه علميه ايا كان، ربنا فتح عليه في النوافل ايا كان يعني، فيظن انه خلاص يعني. لا خد بالك انت في حرب الى يعني الى لحظه الوفاه، محتاجين نثبت وان احنا نجاهد نفسنا يا جماعه. لان شوفوا احنا لسه قايلين الراجل يعني كان اوتي من العلم الشيء الكثير، لكن في نهايه حياته الشيطان ضحك عليه، فانت محتاج تكون يقظ. فاحنا قلنا اذا شيطان الجن ده خطير جدا. وشيء تاني خطر اللي هو الحاجة التانية بقى اللي هم شياطين الإنس. شوف هنا في قصص الأنبياء لما تقرأ بقى نوح عليه السلام وصالح عليه السلام وكده، دايما هتلاقي قال الملأ، قال الملأ، علية القوم، الناس الكبار في البلد، شياطين الإنس اللي عايزين يفرضوا طريقة معينة على الناس. والله إحنا مثلا هنخلي إن لبس المرأة في مثلا موضة معينة أو في فاشن معينة، أو يعني عارف في حاجة في معايير معينة مثلا للجمال أو أيا كان، وتبدا موضات وترندات وحاجات، فبحيث ان احنا ايه نبدا نغري الناس، بس ان هي والله المراه المسلمه الصالحه الطيبه ان هي تبدا تنخدع ببعض هذه الدعوات وتبدا تعصي الله سبحانه وتعالى عشان تاثير. هنا شوف شياطين الايه الانس اللي حواليها. وكذلك المعاصي اللي بتنتشر عموما دايما بتلاقي ايه السبب فيها المباشر، طبعا شياطين الانس هم المحرك يعني من الخلف يعني، لكن اللي انت بتشوفه امامك مباشره شيطان الجن ده، شيطان الانس. فشيطان الجن بيدي اوامر وشيطان الانس بينفذ. ولذلك انت بتشوف في رمضان مثلا رغم ان شياطين الجن مسلسلين وكده، بتلاقي للاسف كم المعاصي وكم الافلام والمسلسلات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى وبتضيع على الناس عبادتها والتراويح والتهجد وصيامها واشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى، سواء في الافكار او في المناظر او ايا كان. طب دول جايين منين؟ هم شياطين الانس. فهتجد ربنا بيحذرك، بيقول لك انت لو قعدت تتامل سبحان الله في قصص الانبياء دي ستجد دايما في كده جماعه اللي هم الملأ اللي هم عليه القوم دول المسيطرين بقى على الاعلام، معاهم فلوس ايا كان، دايما صوتهم عالي، دايما دول اللي بيحاربوا الرسل والانبياء. ف احذر كذلك. اذا احنا قلنا شياطين الانس وشياطين الجن، خلاص عشان تحافظ على قلبك نقي. فلما يجي القران حاول تعزل نفسك عن التفكير بتاع المجتمع شوية، لو المجتمع ده ضغط عليك وبيدعوك إلى معصية ربنا سبحانه وتعالى، لأن ده بيشوش عليك الرؤية. أنت الحمد لله قلبك طيب والأرض طيبة وقابلة، فما تسمحش لشياطين الجن والإنس إن هم يحطوا الغشاوة والضباب ده اللي يبوظ قلبك ويبوظ فطرتك. أخيرا يا جماعة الحاجة اللي عايزين نختم بيها، لأن السورة الحقيقة عظيمة وزي ما تقولكم دي محتاجة ما شاء الله يعني سلسلة لوحديها. وانصحكم عموما عشان تعيشوا مع الصوره دي بقى يعني برنامج جميل جدا، الشيخ احمد عبد المنعم ربنا يحفظه، الدكتور احمد عبد المنعم عمل سلسله كامله فيها تفسير سوره الاعراف ما شاء الله، من سوره من الايه رقم 1 الى الايه رقم 206 بفضل الله الحمد لله يعني. فممكن انك انت يعني كل مثلا اسبوع خد درس او حاجه اسمعه انت واصحابك، شجع حبايبك ايا كان. فبرضو اللي عايز بقى ايه يعني ياخدها ايه ايه، وهي حريه بهذا والله. الصور يا جماعه عظيمة جدا، كان نفسي أتكلم أصلا عن الأعراف وتسمية الأعراف كده، لكن القصة هتطول جدا مش عايزين نطول يعني عليكم. فأخيرا نختم بمسألة نحن لما تكلمنا جماعة عن مثال اللي هو الرياح اللي بتحمل السحاب، والسحاب ده بعد كده بيروح للأراضي وينزل المية. وقلنا إن ده تشبيه يعني للرسل اللي بيتلقوا الوحي مباشرة من الله سبحانه وتعالى، بعد كده يتحركوا ويبثوا هذا الوحي في الناس، وبعد كده الناس يختلفون، فمنهم من يقبل ومنهم من يعرض. سبحان الله، ده مثال آخر وتحريض بقى لينا احنا كمؤمنين، يعني احنا مش أنبياء ولا رسل، اقتداء بقى بالرسل. إن المسلم المفروض يتحرك زي الأنبياء ما تحركوا، وما النبي ما خدش الوحي والأمر وقال خلاص يا رب أنت أمرتني مثلا أن أنا أصلي أنا هصلي، لا، أنت أمرتني أن أنا أصلي وأن أنا أبلغ الناس. وذلك هتلاقي كل الأنبياء في السورة دي بيقولوا إيه؟ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. هتلاقي على طول الآية برضو 68 سورة سيدنا هود، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فهتلاقي كلمة أبلغكم دي جت تقريبا في يعني مع معظم الإيه؟ الأنبياء، أنا جاي أبلغك. فأنا مش هكتفي بالعلم والمطر والخير ده لنفسي. كذلك هي حركة الرياح، الرياح يا جماعة زي ما قلنا وهو الذي يرسل الرياح، الرياح بتتحرك بتحمل هذا السحاب وتنقله من بلد إلى بلد، تذهب إلى البلد الميت وتفرز الحمولة بتاعت المطر الجميل اللي ممكن تلاقي ناس في أشد الحاجة وأشد العطش إلى هذا الوحي وهذا المطر. فكذلك المسلمين يا جماعة، دي نصيحة لينا احنا بقى، المفروض تبقى عامل زي الرياح دي، تبقى عامل زي الرياح التي تحمل المطر وتذهب إلى الأماكن، روح يمين وروح شمال، هتلاقي ناس كويسة وهتلاقي ناس وحشة، ده الطبيعي، ما تزعلش ما تخبطش لو أنت نصحت نصيحة ومحدش سمع. ما هو ربنا قال لك إذا كان الأنبياء والرسل نصحوا وفي ناس بتسمع وناس ما بتسمعش، اعمل أنت اللي عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي الرجل يوم القيامة وليس معه أحد، تخيل في نبي هيجي يوم القيامة ولا واحد استجاب له. وأنت لو قرأت حتى قصص منها هتلاقي دايما إن علية القوم والناس اللي معاها القوة والسلاح والسلطة والإعلام دايما دول اللي كانوا بيحاربوا الرسل والأنبياء والمصلحين وما كانوش بيستجيبوا، وكان اللي بيستجيب دايما الذين استضعفوا، ناس الضعاف الغلابة اللي ما لهمش يعني ظهير أو كده. فأنت رغم كده دي قصة نجاح للأنبياء، إحنا بلاش المعايير الليبرالية الدنيوية اللي هو أنا عندي كم متابع مثلا في الصفحة ويبقى ده دليل النجاح مثلا، لا سبحان الله. المهم كم واحد استجاب أو واحد ما استجابش، أنا بلغت وبلغكم رسالات ربي. فجماعة دي نصيحة لينا. لذلك هتجد في سورة الأعراف قصة خطيرة جدا بتاعت أصحاب السبت. أصحاب السبت دي هتيجي برضو في نهاية السورة، يعني اللي هي آية 163 في نهاية السورة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وذكرت بقى قصة أصحاب السبت. واللي يعنينا منها طبعا احنا كلنا عارفين قصة أصحاب السبت لما ان هم نهوا بني إسرائيل عن الاصطياد يوم السبت، كانت السمك بيطلع يوم السبت، فقالوا طيب ما احنا ممكن نعمل حيلة بدل ما نصطاد يوم السبت عشان نبقى منها نفذنا الأمر ومنها حصلنا على السمك وما ضيعناش اليوم ده، نعمل ايه؟ قالوا مثلا والله نيجي قبل يوم السبت، نيجي يوم الجمعة نحط الشبك في المية بطريقة معينة ونسيبه في المية ومنشلهوش خلاص، ونسيبه كمان يوم السبت كله محدش يقرب للمية، ونيجي بقى يوم الحد نشد الشبك يكون خلاص يعني اجتمع فيه عدد من السمك، ونبقى احنا كده قال ايه يعني ما اصطدناش يوم السبت، حطينا الشبكة يوم الجمعة وشديناها يوم الحد. هو بقى جه يوم السبت احنا مالناش دعوة، احنا حطيناها يوم الجمعة. ده كان يعني ايه تفكير بتاعهم، يعني استهزاء طبعا وحيلة. هو انت لما بتنهى عن الامر ده، يعني واحد يقول لك حرام انك انت تشرب ازازة خمر، فيقوم مثلا جايب كوبايه ومفضي الازازه في الكوبايه يقول لك انا انت قلت لي شوف انت قلت لي حرام تشرب ازازه خمر، انا بقى شربت كوبايه خمر، مش يعني انت بتهزر يعني. فهو نفس الفكره، يعني هو ايه انا هقف بحرفيه معينه ومش هفهم ان ده نهي تام عن قرب الصيد بتاع يوم السبت، سواء انت بقى سحبت يوم الاحد سحبت يوم الاثنين، المهم ده صيد يوم السبت. على كل حال لما عملوا كده طبعا انتوا عارفين ان هم بعد كده طبعا تحولوا الى ايه قردة خاسئين وكده. لكن اللي يهمني في سورة الاعراف هنا ليها علاقة بالموضوع بتاعنا بتاع الاصلاح، وان ازاي الانبياء ومن اقتدى بيهم لازم يكون ليه دور في الاصلاح. الآية 164 يا جماعة في القصة، واذ قالت امة منهم، لا يعني الاول نقرأ الآية، واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ يعني لما في ناس عزمت دلوقتي، جه خد بالك جه الأمر، احنا قلنا قال له الخلق والأمر، جه أمر يا بني إسرائيل محدش يصطاد يوم السبت. طيب إيه اللي حصل؟ انقسموا إلى مش هقول فرقتين، هما في الحقيقة ثلاث فرق، بس الأول فرقتين كبار، إن في فرقة قالت خلاص سمعنا وطاع احنا نستجيب وإحنا ما عندناش مشاكل مدام ربنا أمرنا كده فإحنا مش هنصطاد يوم السبت. إيه يعني؟ في فرقه تانية قالت لا احنا مش هنصطاد يعني والله، بس هنعمل الحيله اللي احنا شرحناها دي. فطبعا جه ناس قالوا لا احنا المفروض نروح منها الناس اللي هتعمل الصيد ده، وناس يعني من اللي هم قالوا احنا مش هنصطاد هم نفسهم انقسموا قسمين. في ناس قالوا ساكتين احنا خلينا في حالنا، المهم احنا ما نصطادش ونبقى امتثلنا الامر. في ناس قالوا لا يا جماعه احنا مش هنمتثل الامر على حقيقته الا لو رحنا نهينا الناس اللي بتقول ان هي هتصطاد بالحيله دي، وبتحاول تقنع الناس اللي حواليهم ان ده كده ما يبقاش تكسير للامر، ونبقى احنا نفذنا الامر وكل حاجه بس عملنا يعني ايه فكره معينه. فلما راح بعض الناس ينهوا اصحاب المنكر اللي عزموا على الصيد بهذه الحيله، في ناس يعني زهدوهم وقالوا لهم واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما، ليه رايحين تنصحوهم؟ الله مهلكهم يا اخي، ربنا ياخدهم وخلاص، مش هم هيعملوا كده، خلي ربنا ياخدهم، احنا خلينا في حالنا، احنا مش هنصطاد دي اهم حاجه وخلاص. الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، ربنا بقى ينتقم منهم احنا ما. قالوا معذره الى ربكم، لا ما ينفعش تقولوا كده، ولعلهم يتقون. يعني احنا اولا نعذر من انفسنا الى الله، انا لازم انهى عن المنكر، انا سامع الناس عماله تخطط ان هي تعمل حيله عشان تكسر امر ربنا في المجتمع، وانا اقول انا مش دعوه انا مش هصطاد خلاص ربنا ياخدهم خلاص كده انا عملت اللي عليا. لا، قالوا معذره الى ربكم، احنا عشان ربنا لو عذب الناس دي ما ينزلش علينا احنا كمان عذاب، احنا لازم نروح اقل شيء نقول لهم اللي بتعملوه ده غلط، اللي بتعملوه ده حيله، انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، مش يمكن مش جايز واحد فيهم يسمع ويرتدع، جايز. لكن لاحظ حتى هم ما كانش الدافع الاساسي ان الناس دي، يعني هم كانوا عارفين من جبروت هؤلاء ومن خلطتهم يعني انهم غالبا اكيد مش كل الناس دي هتسمع الكلام، جايز واحد ولا اتنين، بس احنا مش دي الاشكاليه، ما جيش اقول كده كده المجتمع ما فيش فايده، لا، معذره الى ربكم، انا اهم حاجه ابرأ نفسي امام الله. فلذلك لما نزل العذاب ربنا قال ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، ربنا انجى الناس اللي راحت نهت عن المنكر ونهت عن السوء، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، الناس اللي اصطادت ربنا خدهم بعذاب شديد بئيس. واحد يسأل سؤال، طيب وبالنسبة للناس اللي هي ولا نهت عن السوء ولا اصطادت، واخدين بالكم؟ يبقى احنا قلنا هم كانوا ثلاث فرق، فرقة اصطادت وفرقة ما اصطادتش واعتزلت وسكتت وقال لك انا كافي خير شري، وفرقة قالت لا احنا هنروح ننهى عن المنكر. ربنا هنا اتكلم عن مصير فرقتين، اتكلم عن مصير الفرقة طبعا اللي اصطادت ان ربنا اخدهم بالعذاب، والفرقة اللي نهت عن المنكر أنجينا الذين ينهون عن السوء. طب بالنسبة للناس اللي كانوا بيقولوا لما تعظون قوما، الناس اللي سكتوا وما نهوش عن المنكر سكت الله عنهم، واخد بالك؟ أصل اللي بيصلح وبيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر مش بيتساوي عند ربنا زي الساكت. صحيح ممكن الساكت يعني ربنا ينجيه، هو ربنا ما حولهمش قردة وخنازير زي التانيين، صحيح صحيح، لكن ربنا برضو يعني سكت عنه، فكأن المصير مصير مبهم، انت مش عارف ايه اللي حصل، الله اعلم يعني هل هم تعذبوا ولا تعذبوش، مفيش كلام واضح. وان كان كثير من العلماء قالوا هم ما تعذبوش زي التانيين، ولكن كان في شيء من الذم ان ازاي انت تشوف الناس عماله تتكلم وان هي بتعصي ربنا وبتخطط واحنا ما لناش علاقه وما لناش دعوه. ولاحظ ان نصيحه الناس في الحقيقه ما اتعملتش او ما كانش ليها واقع، يعني المعصيه والمنكر ده حصل بالفعل، رغم كده ربنا أحب هؤلاء الذين نهوا عن السوء، فكأن ربنا بيقول لك أنت مش من شرط المنكر إن هو يزال من على الأرض، لكن لازم إن إحنا نبقى عاملين زي الأنبياء ونسير، يعني نتخذهم قدوة إن إحنا هننصح حتى لو اللي قدامي ده مش هيستجيب، حتى لو المنكر ده مش هيتغير، وفي الآخر ما تغيرش والناس اصطادت يوم السبت، ورغم كده ربنا سجل هذا الموقف لهؤلاء. ولذلك لو بصيت لآخر الصفحة دي الآية 170 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر الصالحين، غلط لو حد مركز، إن لا نضيع أجر المصلحين، شوف الآية، والذين يمسكون بالكتاب، بعد ما ذكرت هذه القصة الناس اللي بتستمسك، شوف كلمة يمسكون بالكتاب، واحد احنا زمن فتن وشياطين عايز تبوظ فطرتك وقلبك عشان ما تنتفعش حتى بالمواعظ وبالقرآن، سبحان الله انت محتاج، شوف ما قالش مثلا الذين يأخذون الكتاب أو يتبعون الكتاب أو يقرؤون الكتاب، لا، أنت محتاج تتمسك، عارف زي القابض على دينه، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، فماسك فحمة مولعة فاهم، عايز تثبت على الطاعه، مش عايز تزل في المعصيه. حواليك الناس كلها خلاص بقت تعمل معاصي وتسمع، وانت والناس تقول لك عادي يا عم، انت مضايق الدنيا كده ليه؟ هو لسه في بنات بتتحجب؟ هو لسه في ولاد ما عارفش بيصلوا في الجامع؟ هو لسه في حد بيطلب عيد؟ هو لسه في حد بيتعلم القران؟ لكن ربنا قال لك والذين يمسكون بالكتاب، بيستمسك بالكتاب عشان كانه خايف يطير منه. الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. يا جماعه والله اقامه الصلاه حقا انك انت تقيم الصلاه، مش تصلي، تقيم الصلاه. وانصح هنا بكتاب بعد دعاء ربنا سبحانه وتعالى، كتاب الشيخ خالد ابو شادي، اول مره اصلي، كتيب صغير لكنه عميق وكبير جدا في المعنى. بيعرفك ازاي تقيم الصلاه بطريقه بسيطه وجميله، بيشرح لك معاني الصلاه. واقام الصلاه لان المصلح ده محتاج زاد، انت ازاي هتثبت في وسط الناس وفي وسط الفتن؟ محتاج زاد، فمحتاج انك تتمسك بالكتاب اصلا وتقيم الصلاه في علاقه بينك وبربنا. وبعد كده انا لا نضيع اجر المصلحين، والله ثوابك مش هيضيع، وربنا عارف اللي انت بتتعرض له، لكن ابشر ان الله لا يضيع اجر المصلحين. فكان يا جماعه عشان نختم بقى ونقفل الدرس، يعني عذرا في الاطاله، ان من علامات العلم النافع اللي احنا شرحناه النهارده، من علامات العلم النافع ان هو بيبقى ليه تاثيرين، تاثير داخلي على الانسان من جواه، ما يبقاش عامل زي صاحب بني اسرائيل اللي هو بلعام بن بعوراء ده اللي انسلخ منها، فيبقى عامل زي الارض الطيبه كده اللي بينزل عليها مطر فتنبت بقى ايه العشب والحاجات الجميله دي. وكذلك له اثر خارجي في الاصلاح، يعني ما تكتفيش بالصلاح ده لنفسك، يعني انت ربنا الحمد لله انعم عليك، حلو جميل، بس حلو انك انت تنقل الخير لغيرك، تبقى عامل زي الرياح اللي بتشيل المطر وتسقناه الى بلد ميت، تبقى عامل زي الرسل اللي عمالين يتحركوا، لقد ارسلنا نوحا وهود وصالح وكل قصص الانبياء اللي ذكر في السوره دي يا جماعه. وفي الاخر ختمت باصحاب السبت تحذير للي مش هيتحرك. فحاول انك انت يكون ليك نصيب من الاصلاح، اولا تدعي ربنا تصلح نفسك، تزكي نفسك قدر استطاعتك، ثم تنطلق تعلم غيرك. لما كنتش قادر تعلم بطريقه مباشره ممكن انت تدعو غيرك، يعني مثلا تقول له والله في مجلس علم هنا، تعالى اسمع معايا. انت مش قادر انت مثلا تلقي العلم نفسه، خلاص دل غيرك، يعني قول له والله ايه رايك تخش معانا فلان في المجموعه ده، والله في مجموعه ظريفه هنا بنجتمع فيه صحبه صالحه، بنشجع بعض يا اخي، حتى لو هنخرج حتى شله كده صحاب، هنخرج خروجه حلوه ما فيهاش حاجه حرام، روحوا حتى اي حاجه مكان كويس مش بيعصى فيه ربنا سبحانه وتعالى، بنيه ان ربنا عز وجل يعني ايه ان احنا بنرفع عن نفسنا او بناخد مثلا مباح معين، بنيه ان احنا نبعد عن المعاصي ونبعد عن الحرام ونبعد عن الغلط، ما فيش مشاكل يعني، تبقى حاجات كده بالاضافه الى الجانب العلمي والجانب التعليمي، ان انت يبقى في مجموعات للتعلم وتدعو غيرك، يعني حاول تنطلق وتبقى عامل زي هؤلاء الانبياء اللي ربنا شبههم بالرياح التي تتحرك فتبث هذا الخير في كل مكان، ونحذر من رؤيه المنكرات وما اكثرها في زماننا يا جماعه. نحن نشوف الحاجات يبقى عندنا سلبيه مقيته، يعني ما ينفعش مثلا نسمع كلام عن المجاهدين في فلسطين، نسال الله ان يثبتهم، ونلاقي ناس في نغمه كده لبعض المرجفين والمنافقين اللي هو ايه يشتموا، بص يا عم في الاخر عملوا ايه، اهي الناس ماتت مش عارف ايه، طب كان ايه لازمته، اما انتوا مش قد اسرائيل، او ده كله والعياذ بالله من التخذير والارجاف. لا انا ادافع واقول هؤلاء قاموا اصلا بفرض، يعني احنا نتحاسب ان احنا ما سندناش هؤلاء، انما انا اجيب الذنب عليهم. فممكن تسمع حاجات غلط، ممكن تشوف حاجات غلط، فاذا كان عندك قدره حاول انك تنكر المنكر، وقالوا معذرة إلى ربكم، تبث المفاهيم الصحيحة قدر استطاعتك، أو تدل غيرك أضعف الإيمان، عرفت إن في درس كويس في صحبة صالحة زي ما قلنا، يعني لو أنت مش قادر أنت اللي تقود الموضوع عادي، دلالتك لغيرك فده من الخير العظيم. وزي ما يمكن أنا نصحت قبل كده الناس اللي سمعت يعني بعض الدروس السابقة، درس الشيخ أحمد عبد المنعم كذلك اللي هو اختيار الثغر، أو إشكالية اختيار الثغر، ازاي تختار مكان تقدر تصلح فيه او تكون من المصلحين فيه. ممكن يكون مثلا واحد ما شاء الله ربنا انعم عليه بفلوس، والله ممكن يساعد الناس بالفلوس، يعني يروح مثلا لمكان محتاج والله كتب علم لطلبه علم مثلا بيدرسوا القران بيدرسوا، فممكن هو يتبرع حتى بالفلوس، يعني ايا كان ابواب كتيره. فعندك الدرس ده ممكن يفيدك. كذلك مثلا الشيخ احمد السيد الله اكبر عليه عامل يعني جهد جميل جدا في القناه بتاعته، سلسلة بوصلة المصلح، الكتب بتاعته كلها حاجات مفيدة، إنها ممكن تديك أفكار، وكل واحد يشوف مثلا إيه اللي يتناسب مع شخصيته. المهم إحنا نتفق على الفكرة مع بعض، يعني نطلع من الدرس ده كلنا متفقين إن إحنا ندعي ربنا إن أولا ربنا يزكي أنفسنا، زي الدعاء اللي تعلمناه من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بك من علم لا ينفع. مش عايزين المسألة يا جماعة تبقى عمالين نتكلم ودروس وخلاص، وفي الاخر يعني ايه مفيش اثر واقعي، عايزين نبقى عاملين زي المطر اللي بينزل على الارض فتنبت والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، الاثر اللي هو في نفسك ثم على الاخرين باذن الله تعالى. فعايزين اللي هو ايه، اللهم اتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. فعندنا دروس الشيخ احمد السيد ممكن تفيدك في حاجه زي كده. احنا زي ما بنقول المهم تنوي بصدق، يا رب استعملني، ادعي الدعاء ده. لو انت مش عارف تعمل ايه ادعي قول له يا رب انا مش عارف اعمل ايه بس انا نفسي انصرك، نفسي انصر دينك يا رب، زي ما الناس هناك بتموت عشان خاطر قضيه الحفاظ على الاسلام والحفاظ على الدين ضد هؤلاء الكفار. فيا رب انا نفسي اقدم حاجه، ادعي ربنا بصدق يمكن ربنا عز وجل يفتح لك وييسر لك حاجه تناسبك. ثم تعلم، لان العلم ده هيكشف لك ابواب كتير. انت لما تتعلم تبدا تعرف اه والله ده المسلمين عندهم احتياج في المساله دي وكمان عندهم احتياج في المساله دي، فتبدا انت تشوف اه ده انا ممكن اقدر اعمل، ممكن اقدم جهدي هنا، ممكن اعمل هنا. ثغر تربيه الابناء ده بالنسبه للنساء حاجه عظيمه جدا، اعظم ثغر ممكن تعمله المراه المسلمه تربيه الابناء، تربيه فعلا تربيه صحيحه تربيه اسلاميه بجد. وهكذا، مش عايزين نطول لكن يا ريت نخرج بالفكره نفسها ان انت يكون ليك هم اصلاحي ان انا لازم اعمل حاجه، ما بقاش كده يعني صفر في هذه الامه ماليش يعني فائده، لا انت ليك فائده حتى لو ما حدش استجاب زي ما اتفقنا، معذره الى ربكم يا جماعه. فجزاكم الله كل خير واسف على الاطاله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.